السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والنهاردة ثالث حلقة من حلقات نقطة صدام. وكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن مواضيع يمكن تهمنا كلنا، ويمكن الدكتور راغب السرجاني اللي برحب بيه ضيف معنا الآن. أهلا وسهلا دكتور راغب، نورنا. طبعا أنا كمشاهد دايما بعتبر نفسي كمشاهد، استفدت بالفعل من نقاط الصدام اللي قالها دكتور راغب، منها النقاط الدنيوية والنقاط العرقية والنقاط الخلافية والثقافية. وقلنا يا جماعة احنا هدف البرنامج زي ما قلنا لحضراتكم هو معرفة أو تعريف المشاهد بما يدور من حوله في شتى بقاع الأرض. زي ما قلنا قبل كده في أول الحلقات خالص لو فاكرين، قلت بالتحديد من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. ومن هذا المنطلق اسمحوا لنا ان احنا النهاردة نتكلم ونخش في الموضوع مع ثالث حلقة، نتكلم عن تركستان الشرقية. لماذا تركستان دكتور راغب تحديدا؟ اهلا بكم ومرحبا مرة ثانية.
اهلا بك. الله يكرمك.
ليه تركستان تحديدا؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة قضايا المسلمين كتيرة جدا ومهمة، لعل طبعا المشاهد والمشاهدة يختلف معايا في الترتيب، يعني نبتدي بالتركستان ولا نبتدي بالسودان ولا بالشيشان ولا بكشمير ولا بافغانستان ولا
نبتدي منين الحكاية؟
قصة موضوع كبير قوي.
لكن سبب اختيار تركستان،
لكن انا ليه اخترت تركستان ابتدي بها في الاول؟ اولا التركستان مجهولة عند كثير من المسلمين. يعني احنا بنتكلم على في البرنامج ده بنحاول نثيره خاصة في رمضان، لاننا نعرف ان المشاهد ومشاهدة المسلمين والمسلمات بيحبوا يتفرجوا على القنوات الدينية في هذا الشهر الكريم. أنا بقول لهم يا ريت لو تكملوا معانا في القنوات الدينية والإسلامية والملتزمة والمحترمة حتى بعد رمضان في مثل هذه القضايا الحساسة والخطيرة. فحبيت بسرعة في هذا الوقت إن أنا ألفت نظر المشاهد والمشاهدة إلى قضايا لا يعلم عنها شيئا بالمرة، وهذا لا يجوز لمسلم حريص على أمته يحب يعني المسلمين من منطلق عقدي مهتم بأمر المسلمين كما حضرتك أشرت في بداية الحلقة. يعني هذا أمر لابد علينا نعمله. يعني ما ينفعش إن أنا أكون ابني مريض أو جاري أو أخويا عنده حمى وسهر كما ذكرنا
في أحد السابقة، مثلا المؤمنين في توجيههم
ولا يشعر المسلم بألم، فما بالك لو كان ما يعرفش أصلا إن في مسلمين في بلد ديت. لعل مسلمين كتير جدا جدا اتفاجئوا لما عرفوا في الشهور الماضيه لما حصل بعض الصدمات هناك في الصين ان في اعداد كبيره من المسلمين بيعيشوا في الصين. اعداد لما نيجي نتكلم عليها ان شاء الله في الحلقات هيستغرب الناس ان كل دول مسلمين، طب احنا كنا فين؟ يبقى اول شيء ان انا عايز تركستان عشان احط عليها ضوء، اقول للمسلمين يا مسلمين بدل التمثيليات والافلام وماتشات الكوره وكذا وكذا من الامور، اهتموا بإخواتكم،
خلي بالكم فيه هم يمكن أقليات
ولكن لازم نهتم بيهم. مسلمين مهمين جدا، واللي بيحصل لهم ممكن يحصل لنا وساعتها هنزعل أول ما اهتموش بينا. فدي أول حاجة. الحاجة التانية إن الأحداث في تركستان سخنة الأيام دي، ولعل الناس من حوالي يعني شهرين ثلاثة أو أجاز أقل من شهرين أو أجاز شهر وشوية قرأوا في الجرائد ما يحدث للإيجور، والناس استغربت مين الإيجور، وقالوا الإيجور دولت أتراك، ومين الأتراك اللي عايشين في الصين دولت. فالناس استغربت، على الأحداث كانت سخنة وكان في قمع وكان في قتل لأعداد كبيرة من المسلمين.
طيب اسمح لنا دكتور راغب في البداية، يعني كل السادة المشاهدين برضو معظمهم، هي فين تركستان تحديدا؟
ممكن صح.
وسبب التسمية ايه؟
ايوه
ده يهمنا نعرفه يعني.
اكيد البداية. طبعا هي تركستان، احنا بنقول تركستان الشرقية. لو قلنا تركستان الشرقية معناه ان في ايه؟
في غربية.
تركستان غربية بالضبط. طيب. لازم في كده وفي كده. التركستان كلمة تركستان، ستان باللغة التركية يعني أرض.
أيوة.
وترك يعني ترك. هي أصلا تركستان، بس احنا بنقولها للسهولة وحتى أهلها بيقولوها كده، بتكتب بالإنجليزية تركستان، أرض الترك. فلو قول التركستان الشرقية والتركستان الغربية فهذه أرض الترك. أرض الترك ديت اللي هي المنطقة الواقعة من القوقاز، يعني تقريبا من وسط آسيا لحد الصين، اللي هي بتشمل مجموعة من الدول المهمة دلوقتي.
تمام.
التركستان الشرقية ده دولة مستقلة اسمها التركستان الشرقية، احتلتها الصين، دولة الصين احتلتها من زمان جدا من القرن 18.
المسلمين فيها كتير دكتور راغب؟
المسلمين فيها كتير، المسلمين فيها أغلبية،
عدد لا يستهان به،
عدد لا يستهان به. المسلمين زي ما نتكلم إن شاء الله في حلقات عددهم ممكن توصل لـ30 مليون جوه التركستان، ومحدش مهمشين أعدادهم وبيصغرين حجمهم. المسلمين في الصين يا أخي في الإحصائيات الرسمية 60 مليون في دولة الصين.
المسلمين في الصين كلها،
الصين كلها
60 مليون
60 مليون والإحصائيات الإسلامية في الصين بتقول إنهم فوق 100 مليون.
عدد كبير،
عدد كبير جدا ضخم. 100 مليون بني آدم في الصين، منهم عدد لا بأس به في التركستان الشرقية. أما التركستان الغربية فهي الدول اللي كانت زمان جنوب الاتحاد السوفيتي واتحررت في التسعينات، اللي هي طاجكستان، أوزبكستان، قيرغيزستان، تركمانستان، وكازاخستان. الخمسة دولت ستان 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 ديت على اسم القبيلة، يعني قيرغيزستان عشان في قبيلة اسمها قيرغيز، القيرغيز دولت اللي هم برضو فرع من الأتراك، فهم عاملين منطقة التركستان. فتقدر تقول ان التركستان هي منطقة وسط آسيا.
جميل.
وسط آسيا، جنوبها الهند، شرقها الصين، شمالها روسيا، وغربها القوقاز اللي فيه شيشان وفي كشمير وفي باكستان وفي أفغانستان. المنطقة دي اسمها التركستان.
يعني يمكن السادة المشاهدين ملاحظين ان باكستان، طاجكستان، أفغانستان، تركستان كلها ستان، يعني
ستان يعني أرض.
ودي معلومة انا كنت اعرفها حالا لسه دلوقتي، ان ستان هي بمعنى أرض.
أرض. أفغانستان أرض الأفغان.
تمام.
وهكذا يعني.
وبالتالي احنا اهتمامنا زي ما قلنا يا جماعة بتركستان الشرقية أو حتى الغربية، لأن فيها وإن كانوا أقليات مسلمة، لكن دكتور راغب فاجئنا دلوقتي إن العدد عدد كبير.
عدد كبير، يعني أغلبية حقيقية.
60 مليون في الصين.
هي أغلبية في التركستان.
ده عدد لا يستهان به.
المسلمين في التركستان يا أخي أغلبية. حتى الآن مع كل القمع الذي يتم، وما زال الترك المسلمين أغلبية في أرض التركستان الشرقية، ومع ذلك هو محتل من الصين منذ مئات السنوات، يعني من القرن 18 أكثر من 250 سنة دلوقتي محتل. عشان كده احنا نسينا القضية، وإحنا مش واخدين بالنا أن الصين دولة محتلة. احنا بنتعامل مع الصين أنها دولة لطيفة وإنتاجها غزير واقتصادها، هنتكلم على هذه المشكلة الحقيقة في حلقة
دولة
القديمة.
محتلة
لكن دولة محتلة ومحتلة مسلمين، واحتلال لعله أبشع من أي احتلال مضى على تاريخ الإسلام.
تمام.
يعني ديت أرض التركستان.
طيب هل الأتراك بقى هم العثمانيين؟ ولا دي حاجة ودي حاجة؟
بس هقول لك على حاجة، هقول لك جملة كده بيقولوها دايما في الكتب، كل العثمانيين أتراك
وليس
كل الأتراك
عثمانيون.
ليه الكلام ده؟ يعني إيه الأتراك ويعني إيه العثمانيون؟ الترك ده فرع كبير جدا، أو يعني عرق كبير جدا جدا ضخم جدا من البشر اسمه الأتراك، اللي هما بيعيشوا في وسط آسيا. دولت أولاد يافث ابن نوح عليه السلام. العالم اللي هما بتوع العرقيات،
يعني نسمع كان في سام ابن نوح،
أيوة، بيقسموا العرقيات العالمية كلها لثلاث أقسام. أولاد كلهم أولاد سيدنا نوح،
لكن سام يافث.
يافث سام ابن نوح.
تمام.
وحام ابن نوح.
أيوة.
ويافث ابن نوح. سام اللي هو جه منه العرب واليهود، عشان كده تسمع ان اليهود بيقول لك معادات السامية.
أيوة.
ايه معادات السامية؟ معادات السامية انتوا بتعادونا عشان عرقيتنا. قول لهم احنا نفس عرقيتكم، احنا عرب ساميين زيكم، ما ينفعش تقول احنا معادات، احنا بنعاديكم عشان
نسبة
حقوق.
لسام ابن نوح.
أيوة. سام
قد يظن البعض ان احنا السامية يعني
لا.
من
لا ده نسبة الى بني ادم
من العلو يعني او السمو.
صح. لا
هي نسبة لسام ابن نوح تحديدا.
وحام ابن نوح اللي هو العرق الاسمر اللي هم الزنوج في
الأفارقة مثلا،
أفارقة أفارقة دولت حاميين.
تمام.
الحام يعني من أولاد حام بن نوح. اليافث اللي هم الصفر اللي هو شرق آسيا كله.
تمام.
ووسط آسيا، فهم بينتموا إلى هذا العرق. قبائل الأتراك قبائل ضخمة جدا هائلة، وسط آسيا ده كله أتراك.
طيب.
قبائل الأتراك هاجروا بقى، كل واحد هاجر في حتة. العثمانيون هاجروا لآسيا الصغرى وعملوا تركيا اللي موجودة دلوقتي، وسموها تركيا نسبة إلى عرقهم الأصلي اللي هم جايين من وسط آسيا.
أغا تركي
سماها تركيا.
والاسماء القيادات التركيه
بالضبط. اتاتورك يعني ابو الترك اللي هو مصطفى كمال اتاتورك يعني ابو الترك. اتاتورك يعني ابو الترك. فهو الاتراك العثمانيون فرع العثمانيون قبيله. طبعا العثمانيون من اعظم المسلمين اللي مروا في تاريخ الاسلام، لهم مواطن ضعف كما لهم مواطن قوه، لكن فتره قوتهم كانوا خلافه عظيمه جدا، خلافه عثمانيه نشرت الاسلام في اوروبا، عملت حضارة حقيقية في
الدولة العثمانية، لها إنجازات.
الدولة العثمانية وصلت لمساحة هائلة من الأرض، كانت يعني بتوصل من الجزائر لحد وسط أوروبا ولف حوالين البحر الأبيض المتوسط، يعني كانت دولة عملاقة. دولت فرع فقط من الأتراك، ليس كل الأتراك. منهم هقول لك أسماء، المشاهد هيسعد أول لما يعرف دول الأتراك. منهم مثلا عماد الدين زنكي، نور الدين محمود الشهيد، دول الأتراك.
أيوه
يعني الناس ما تستغرب ما زنكيين، زنكيين، الزنكيين دولت فرع من الاتراك. السلاجقه لهم صفحه كبيره جدا في التاريخ الاسلامي، قلب ارسلان، ملك شاه ابن قلب ارسلان، دي اسماء عملاقه كانت بتحكم الدنيا، دولت اتراك. السلاجقه فرع من الاتراك. الطولونيون حكموا مصر، احمد بن طولون المسجد بتاعه معروف في مصر وكان ليه تاريخ في مصر طويل، دولت اتراك. جانب كبير جدا من المماليك اللي حكموا مصر، الظاهر بيبرس ووي، اتراك. اتراك بس
في الاصل في الاساس
قبيله من الاتراك.
تمام.
والايجور، الايجور فرع
مين هم بقى الايجور؟
الايجور بقى دولت اللي هم كانوا عايشين في وسط اسيا وهاجروا للتركستان الشرقيه منذ قديم الازل 2000-3000 سنه وعاشوا هناك، وبعد كده اعتنقوا الاسلام. فالايجور هم الاتراك اللي عايشين في التركستان.
تمام.
اقدر هنا بقى اقول لك
يعني قبائل الايجور دي ما كانتش مسلمه ودخلت لا في الاسلام.
هي دخلت الاسلام بالظبط. هي دخلت
تمام.
الاسلام
تمام.
والاتراك على فكره يعني من الناس اللي عاشقوا الاسلام بمعنى الكلمه. عاشقوه يعني احبوه حبا اختلط بدمائهم ولحومهم وعظامهم حقيقه. ومنهم الشعب التركي اللي موجود دلوقتي. انا احب الشعب التركي ده حبا لا تتخيله حضرتك فعلا. لا يمنع هذا ان فيهم علمانيين، فيهم ناس فاسدين، فيهم كذا كذا، اي شعب من شعوب الدنيا،
بس احنا بنحسها ان هم اقرب لينا حتى يعني رحما وعصبا.
لما يحبوا الاسلام، لما تشوف كده حركه الدوله العثمانيه وحميتها، لما تشوف الاتراك الملتزمين دلوقتي
مسلم مسلم،
خشوعهم وصلاتهم وقربهم من ربنا سبحانه وتعالى وحميتهم للدين. وفي نفس الوقت اقدر افسر لك دلوقتي، لعل الجمهور استغرب اثناء مشاكل الايجور اللي حصلت قريب في ارض الصين، استغرب من ان الشارع التركي في اسطنبول وانقره وغيره هاج لما حصلت القمع الصيني ده وعملوا مظاهرات واردوغان قام يتكلم اشمعنا تركيا. طبعا تركيا اولا عشان فيها نهضه اسلاميه وصحوه اسلاميه فدوله مسلمين زيهم، لكن النقطه الثانيه مهمه جدا العرقيه. دولت اتراك زيهم
وده الاساس.
دولت اتراك زيهم. طبعا انا اتمنى ان الاساس يكون العقيده الاسلاميه، ان دولت مسلمين بيضطهدوا. لكن طبعا عبد الله جول او جول لما اللي هو الرئيس التركي لما زار الصين راح زار تركستان لان دولت اتراك. وتركيا لما اتحررت الجمهوريات الاسلاميه اللي هي اوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان اتحرروا من روسيا، اول دوله اسلاميه عملت علاقات معهم كانت تركيا.
كانت تركيا بالفعل
لانهم اتراك.
صحيح.
فهم يعني لما انا اعرف كده اقدر افهم جذور الحركه اللي تمشي في الدنيا ديت،
وبالتالي ما زال في علاقات اقتصاديه بين تركيا وهذه الدول
قويه جدا،
سواء طاجكستان او اوزبكستان،
اقتصاديه وثقافيه
ايوه
وعلميه ودينيه. انا قابلت بعض الاخوه الاتراك الافاضل جدا محترمين جدا اللي بينشروا اللغه العربيه اتراك، مع ان العصبيه التركيه عندهم عاليه هناك في تركيا، واتاتورك حاول ينميها عنهم. دلوقتي لما التزموا ورجعوا للاسلام بينشروا اللغه العربيه اللي هي اصلا مش لغتهم، اللي هي اللغه العربيه بينشروها وبيعملوا مدارس لغه عربيه، عملوها في تركيا هنا 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 في كذا مدينه، وبداوا يخرجوا يعملوا بره. عملوها فين بره؟ راحوا عملوها في اراضي التركستان القديمه، اوزبكستان وكازاخستان، ويعلموا الناس دي اللغه العربيه من جديد عشان يرجعوا لهم القران والسنه. فالرابطه دي انا احب ان الرابطه القبليه تضيف للاسلام، تضيف لقوه الامه الاسلاميه. يعني هديك مثل عشان الناس ما تفتكرناش ضد القبليه بكل صورها او ضد العرقيه. او انا لما حد يقول انا مصري اتضايق، لا ما اتضايقش، انا مصري وافتخر ان انا مصري، بس مصري مسلم وافتخر ان انا مسلم، واسلامي مهم واسلامي يسبق مصريتي.
يمكن إسلامي. يمكن في مثل صيني بيقول الكريم من لا يهجو قوابله ولا يهجر قبائله.
بالظبط.
يعني لازم اعتز بقوميتي
عزيز. بس هذا الاعتزاز لا يدفعني الى جاهليه، الجاهليه الاولى اللي انا عشان
العصبيات
ده. عشان القبليه ديت فانا اهاجم اخويا ده ولو كان حتى مسلم. لا، انا الاسلام فوق كل شيء.
وهو الاسلام جه عشان يحررنا من هذه العصبيات.
بالظبط. لكن مع ذلك لا ينفي القبليات هذه. بمعنى اديك مثل يعني عشان بس يعني المشاهد ما يستغربش، المشاهد المسلم والملتزم ما يستغربش ان الاتراك حنوا للاتراك الايجور، ولا دي حاجه جميله انه يحن ليه المظلوم فحنله، ما راحش ينصره عشان ظالم، ده راح بينصره عشان مظلوم. اديك مثل في المعارك العسكريه لما كان بياخد المسلمون الفتوح الاسلاميه، خالد بن الوليد وقعقاع بن عمرو ونعمان بن مقرن، كان يقسموا جيوش ازاي؟
ايوه،
يقسموا جيوش قبائل، يعني قبيله الازد لوحدها، قبيله طيء لوحدها، قبيله بجيله لوحدها. طب ليه كده؟ عشان يرفع جواهم حته ان لا نؤتى من قبلكم يا اهل بجيله، لا نؤتى من قبلكم. هم كلهم بيدافعوا عن الاسلام دلوقتي،
شو بيفكروا ازاي؟
كلهم الجهاد في سبيل الله. بس بينمي جواه الحته ديت، انتوا مع بعض، انتوا بني بجيله، مش معقول نتغلب بسببكم. فييجوا مع بعض الاخوات والحبايب واولاد العمه، ينشطوا مع بعض هذه الروح لخدمه الاسلام
تمام
وللدفاع عن الدين.
جميل.
فمن هذا المنطلق انا بقول ان الذي ينمي هذه الروح، ينمي الروح المصريه، ينمي الروح الجزائريه، الروح الامازيغيه، لاجل الدفاع عن الاسلام، اهلا وسهلا. هذا كلام جميل.
ممكن ده هياخدنا دكتور لسؤال مهم، وهو ازاي انتشر الاسلام هناك في تركستان، امتى وكيف، وكان في سهوله ولا صعوبه؟ ده هنجاوب عليه لكن بعد الفاصل. خليكم معنا. الكرام، قبل الفاصل اتكلمنا عن تركستان، موقعها، حدودها، وقلنا ليه اتسمت تركستان، وياريت تكونوا معانا وتعرفوا تاريخ أمم أنا نفسي لأول مرة بعرفه كمسلم، وبعترف عشان كلنا نعترف قد إحنا مقصرين في حق هذه الدول وفي حق هذه الأقليات المسلمة اللي موجودة في شتى بقاع الأرض، في مشرقها ومغربها، ولكن احنا فين منهم؟ شيء محزن. كنت بسأل الدكتور راغب، انتشر ازاي الاسلام في تركستان؟ وكان في صعوبه ولا لا؟
هقول لك على حاجات، معلومات لطيفه رائعه في تاريخنا. تاريخنا الحقيقه تاريخ قيم جدا. انا اعتبر تاريخ الامه الاسلاميه بلا مبالغه هو ارقى واعظم واروع تاريخ في تاريخ الدنيا كلها،
وبلا منافس.
بلا منافس. لا شك في،
ودي حقيقه مش مبالغه،
في مشاكل، في دماء، في مؤامرات، في بيحصل مع كل امه، لكن لما بص للتاريخ اجمالا والله هذا اروع تاريخ، هذا تاريخ خير امه.
طب اسمح لي اقول لحضرتك حاجه
للناس.
الدراما الغربيه يا جماعه، ودي معلومه لحضراتكم، الدراما الغربيه بتحاول عشان توصل للعالميه بتعمل افلام هي مبنيه على الحضاره الاسلاميه.
سبحان الله.
يعني بغداد لما تشوفها في اعرق الافلام الاوروبيه والغربيه، بغداد طبعا ذكر اسماء، لكن هم بيحاولوا يوصلوا للعالميه. للاسف احنا بنحاول نوصل للعالميه بتقليد الاعمى
للاسف.
شيء مؤسف يعني.
للغرب. الإسلام انتشر ازاي؟ تخيل من الأيام الأولى للإسلام، يعني من عهد سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما، من الخلفاء الراشدين الأوائل، يعني بنتكلم على أول 10 سنين في الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحرك الدعاة من الجزيرة العربية إلى الصين يحملون رسالة الإسلام. دخل الدعاء أرض التركستان الشرقية اللي هي في غرب الصين مباشرة، مسافة هائلة من الجزيرة العربية، دخلوها في عهد سيدنا عمر بن الخطاب.
غريبة. يعني بلا بعض الناس سيف. بعض الناس معلش العوام بيعتقدوا ان الصين في الوقت ده ما كانتش معروفة لدى المجتمع الاسلامي في عهد رسول الله. يعني معنى كده لما سيدنا رسول الله دكتور راغب لما قال اطلبوا العلم ولو كان ولو في الصين. الحديث طبعا ما اعرفش صحيح ولا لا,
غير صحيح.
انا متهيألي هو مش صحيح, لكن كانوا عارفين الصين. انا الشاهد من الحديث كانوا عارفين الصين.
هم عارفين الصين, لكن هو عارفين الصين وعارفين الدنيا كلها. انا عايز اقول لك معنى جميل جدا لما بتلفت نظري ليه دلوقتي والله, ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبص للعالم بنظره انا اسميها نظره 360 درجه
شموليه.
شموليه, مش قاعد متقوقع في مكه ولا قاعد في المدينه ولا يعلم شيئا عن الدنيا. انا حتى بقول لك في مكه اللي هي فتره الاستضعاف واللي هي الفتره اللي ما كناش لسه عملنا دوله, وهو قاعد في مكه بيقول للناس ايه؟
ايوه,
في الحبشه ملك لا يظلم عنده احد. الحبشه دوله نصرانيه في الناحيه الثانيه من البحر الاحمر,
النجاشي.
في افريقيا. النجاشي بيقول لهم هناك في ملك دارس احوال, ما لهمش يروحوا فارس,
ولما مات
ما لهمش يروحوا الروم,
ده امرهم يصلوا عليه صلاه الغائب.
عليه صلاه الغائب. فانا الشاهد ان هو عارف الملوك اللي حواليه مين عادل ومين ظالم, مش مجرد معرفة كده سطحية. هو ملك كسرى اسمه ايه, قيصر الروم اسمه ايه, ولا كسرى فارس اسمه ايه, ولا لا, عارف ده قصته ايه, اخلاقياته ايه. فقال لهم, ما قال لهمش روحوا الروم عند هرقل, روحوا عند ياس جورد في فارس, لا, روحوا الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده احد. لما حصلت الحرب بين الفرس والروم ينزل القرآن الكريم غلبت الروم. احنا مالنا احنا دلوقتي, احنا عايشين في مكه مضطهدين. الروم صوره مكيه.
ايوه,
لكن ربنا سبحانه وتعالى
عارف ان فيه
نظر الناس ويلفت نظرنا دلوقتي. ايها مشاهدينا ومشاهدات, انت دلوقتي يا مشاهد يا مسلم يلي قاعد تتفرج على قناه الناس, بتتفرج على برنامج بيحمل هم المسلمين, انت مش بتضيع وقت. انت مش انا قاعد في رمضان عايز اسمع برنامج عن القيام وبرنامج عن الصيام وعن الاخلاق فقط. الكلام ده مهم جدا, والى جواره هذه القضايا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وقاعد في مكه بيدرس الموقف بين فارس والروم. لا دي فيها مسلمين ولا دي فيها مسلمين. ألف لام ميم, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون
في بضع
سنين. وسيدنا أبو بكر يروح يراهن على القضية. يعني قضية شغلت الجماعة المؤمنة المسلمة اللي موجودة في مكة مع كل القهر والبطش والاضطهاد اللي بيتعرضوا ليه في مكة, مشغولين بقضية حرب القوى العظمى في العالم.
وده يمكن يعني طبعا علم المولى القدير سبحانه وتعالى ان المسلمين في ذلك الوقت كانوا هم أقرب عاطفة
الى 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 الروم للروم. عشان اهل كتاب
وعاوزينهم ينتصروا على
الفرس اللي هم الوثنيين.
صحيح.
فالمسلمين عرفوا الصين من بدري, والفتوحات الاسلاميه اتحركت في ارض فارس,
ومن هنا بدا الانتشار الاسلام في تركستان.
هو بدا الاول احنا طلع جيوش لارض فارس, حرب فارس بعد ما فارس قطع الخطاب بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم, والجيوش ما قدرتش تعبر فارس مباشره الى الصين, وتراح تعرف الناس هناك باعداد كبيره, لكن انتقل عدد قليل من الدعاه. ايه همهم؟ همهم يعرفوا الناس الدين. كلمة ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه, يا ريت المشاهد ومشاهد يحطها حلقة في ودنه. كلمة رائعة. قال عندما سأله رستم, وهو النطق الصحيح بتاعه رستم مش رستم, رستم اللي هو قائد الجيش الفارسي, قال له لماذا جئتم الى بلادنا؟ فقال لقد ابتعثنا الله, دي رسالتنا يا اخواننا. أيوة.
كلمات
حفظوها. لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
يا سلام.
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام, ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
الله.
هي دي رسالتنا. ربعي بن عامر فاهم كده كويس, والصحابة فاهمين كده كويس. ناس منهم شالوا الرسالة الإسلامية, لا إله إلا الله, محمد رسول الله, ديننا كذا, عقيدتنا كذا, أركان عبادتنا كذا, أخلاقنا كذا, وراحوا بيها للتركستان الشرقية على بعد آلاف الأميال من المدينة المنورة. آلاف الأميال من المدينة المنورة في هذا الزمن, لا في طيارة.
أيوة.
ولا في أتوبيس ولا في عربية ولا في محمول ولا في أي حاجة, سايب الدنيا كلها سنتين ثلاثة أربعة خمسة. ليه؟ عشان يوصل رسالة ربنا للناس. دلوقتي أنا ممكن أنا أكتب رسالة على الإنترنت وأعمل كليك تنتشر لربوع الدنيا تعرف الإسلام, محدش بيعملها. ليه؟ ما انت عندك في القائمة البريدية
يعني.
اصحاب ليك موجودين في اسبانيا, واصحاب ليك موجودين في امريكا الجنوبية, واصحاب ليك موجودين في استراليا, تعرف عليهم, عرفهم على الاسلام. السلف الصالح ليك خد الرسالة وركب جمل ولا ركب حصان ولا مشي على رجله من الجزيرة العربية لحد ما وصل للتركستان الشرقية الاف الاميال عشان يقابل ناس ما يعرفوش لغته ولا شكله ولا جنسه ولا عرقه ولا دينه, يعرفهم بشكل او اخر عن طريق ترجمان مره، عن طريق واحد تاني مره، ثالث مره، كم وسيط يا ترى عشان نعرفهم؟
ولذلك اسمح الدكتور راغب، اعتقد هي دي كلمه موجهه للشباب.
اه والله
الشباب اللي عنده يقين، مش الشباب اللي بيقلد الغرب. ما هو في شخصيه دكتور راغب اسمح لي، ودي كلمه بقولها للشباب واللي احنا منهم يعني. دكتور راغب على فكره من الشباب يعني.
الله
يعني اعتقد في شخصيه تؤثر ولا تتاثر. معظم شباب النهارده هو يتاثر ولا يؤثر.
دي مشكله كبيره.
فبالتالي انا اعني ما اقوله تماما. لو اصبحت اخ الشاب او اخت الشاب في موقعك ايما تكوني، في جامعه او طالبه في مدرسه، تؤثري ولا تتاثري لكنت اقوى حجه، لان انت معك دين الاسلام.
صحيح.
اللي هو يعني خاتم الرسالات
بالظبط، الفكره الاسلاميه والمنهج
لكن
مشكلة الاسلامي.
الشباب النهارده بيحاول يقلد،
هو مفتون بالغرب، لان
صحيح.
طبعا فتره علو للغرب، وهذه الفتره خطيره جدا. وانا يعني اتمنى ان الشباب والشابات والمسلمين بشكل عام والمسلمات انهم يعني يعرفوا قيمه الدين الذي يحملون.
طيب جميل جدا الكلام ده.
راح هناك عرفوا.
أيوة.
عرفوا الناس. عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان بالذات راح الدعاه، دي اوائل فتره ذهاب الدعاه. عهد الدوله الامويه، والدوله الامويه دوله مظلومه جدا في التاريخ. واحنا على فكره واحنا بنتكلم على نقاط الصدام زي ما انت شايف، عمالين نفتح 10,000 ملف في التاريخ، ملف الدوله العثمانيه وملف الدوله الامويه، هو التاريخ كده جميل كله واصل ببعضه. فالدوله الامويه بعتت للتركستان 16 بعثه علميه دعويه.
16 بعثة
بمعنى بعثة، تخيل، يعني فريق من الدعاة والفقهاء والعلماء يطلع من دمشق في الشام متحرك للتركستان الشرقية، وجهته كده عشان يعلم الناس الإسلام. بعثة والتانية والتالتة والرابعة. شوف البعثات قد إيه تبقى قيمة، شوف الدولة قد إيه لما تكون متبنية قضية الإسلام تنشر امكانيات دوله.
رغم المسافات زي ما حضرتك قلت،
مسافات هائله
يعني الاف الاميال
ولغات صعبه،
ورغم ذلك يعني ما يلاقونه من مكابد وتعب
ويروحوا
عشان
الرسل
او يعني الرساله اللي هم رايحين
يوصلوا رساله الاسلام. وصلوا رساله الاسلام مره واثنين وثلاثه وبعدين بعض الدعاه تعرضوا لحوادث قتل وحوادث سرقات وحوادث اضطهاد وهم هناك. اضطر الدوله الامويه تخرج جيش من جيوش الفتوحات الاسلاميه عشان يوصل إلى تركستان الشرقية. الدولة الأموية من أعظم الدول المجاهدة في تاريخ الإسلام. الدولة الأموية يا أخي كان عندها ما يسمى بالصوائف والشواتي.
يعني
إيه الصوائف والشواتي؟
الصيف وشتاء يعني.
الصوائف اللي هي الجيوش الفاتحة التي تخرج في الصيف، والشواتي الجيوش الفاتحة التي تخرج في الشتاء. يعني الجهاد لا يتوقف أبدا في الدولة الأموية. الدولة الأموية بعتت،
ده قمة النظام.
يعني فعلا لا يتوقف، مجموعة بتطلع في الصيف وترجع، ومجموعة بتطلع في الشتاء وترجع.
معلش أنا بحاول أقف على بعض الحاجات اللي ربما تعدى علينا كمشاهدين، ولكن قد إيه شوفوا يا جماعة كان في نظام. بعض الناس فاكر إن إحنا النهاردة في القرن 21 ما حدش سبقنا لا حضارة ولا علم ولا
لا
ولا.
سبحان الله.
لكن لما نرجع للوراء ده إحنا نلاقي وعملنا مقارنة، هنلاقي في بعض الأمم وبعض الحضارات وبعض الدول زي الدولة العثمانية العثمانية والأموية. كان في حضارة بالفعل
جامدة جدا قوية جدا.
جميل.
وصل الدولة الأموية إلى هناك في سنة 96 هجرية تحديدا. القائد الإسلامي الفذ قتيبة ابن مسلم الباهلي، وطبعا قطاع كبير جدا من الشباب ممكن ما يكونش عارف اسمه، وده اللي المفروض ناخده قدوة. الناس دولت،
ده أول من ذهب لتركستان،
ده بقى أول فاتح إسلامي دخل لتركستان في عهد آخر عهد الوليد بن عبد الملك.
جميل.
في الدولة الأموية.
بكده يا مشاهدينا الكرام عرفنا تركستان انتشر فيها الإسلام إزاي، وتعرفنا ولو بشيء قليل من الدكتور طبعا بالأسلوب الرقيق العذب دكتور راغب على هذه الدولة اللي فيها أقليات مسلمة بالفعل. الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله هنكمل مع حضراتكم تركستان الشرقية، فيها مسلمين أحوالهم إيه هناك، ولكن غدا إن شاء الله انتظرونا في هذا الميعاد. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Bum 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 b